تفسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.
أيها السادة، في حلقة ماضية من حلقات برنامج الملف، ونحن دائما نؤمن بما ساقه الله في قرآنه وما فرضه الله على عباده من حقوق المرأة عموما، بينا ووضحنا أن المرأة حقوقا عظيمة وهي مهدرة للأسف في كثير من منطقتنا العربية، ولا يكتفى بذلك بل تلصق زورا وبهتانا وافتراء بالدين. وهذه هي الطامة الكبرى. فضيلة الدكتور محمد الزوبي في حلقة ماضية تحدث وقال أن للمرأة في الإسلام حق أصيل في التعليم، وكانت المرأة في الإسلام وفي عصر الصحابة والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تعمل ممرضة، وفي العصور المتالية ممرضة وطبيبة ومعلمة وغير ذلك، وأن المرأة ليس مكانها المنزل فقط ولكن لها أعمال مهمة لا يستطيع المجتمع أن ينهض بغيرها. ولم نكتفي بذلك، وقمنا ببيان ذلك بشكل تفصيلي وواضح قائم على الاستنتاجات والاستشهادات والأدلة من القرآن ومن السنة ومن الواقع، لكن للأسف لا أحب أن أقول اعترض البعض، فمن حق الجماعة أن يعترض، لكن يعترض على العلم بعلم وعلى البينة ببينة، لكن أيضا في هوى النفس والعنترية والعنجهية، وينكر ذلك وأن الإسلام لا يقر ذلك ولا يعترف بذلك، وما كانش في حاجة اسمها في الإسلام أن المرأة تتعلم أو تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة، والكلام ده ما حصلش. علشان كده بالعمالة المصرية في هذه الحلقة نذكر لكم بالأسماء وبالحوادث وبالمواقف أو بالأحداث وبالمواقف الأمثلة التي قدم فيها الإسلام طبيبات وممرضات ومعلمات جادوا على الدنيا كلها وليس على المنطقة الإسلامية فقط بالعلم وبالنور. هذا وأكثر نتعرف عليه الليلة في الملف. أيها السادة، أشرف في صدري هذه الحلقة بالعلم العلم والبحر الخضم العالم والباحث الكبير الأستاذ الدكتور محمد الزوبي، من السادة الكبار الذين تنوروا فنوروا ومن العلماء الفاهمين. سادة الدكتور محمد، أهلا بكم ونورت المكان
أدبا
وسعداء سعداء بهذه الحلقة
وقبولا، وأنا خادم لهذا الدين.
رفع الله قدرك
يا دكتور محمد الشاعر، أنت اللي أصيل ومحترم وحبيب،
وأنا سعيد
وأنا أكثر سعادة
وصاحب حظ كبير لوجودي معكم في هذه الحلقات.
العكس، أنا المستفيد، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك دكتور. عفو الله، نسأل الله أن يبارك في هذه الحلقات وفي عمركم، وأن تستمر هذه المسيرة لصاحب الفضل والفضل الدكتور محمد الزوبي،
رفع الله قدرك وشرح صدرك
دكتور محمد، صاحب الحياة العطائية.
جزاك الله خيرا
دكتور، يبارك في عمره وفي عمله، اللهم أمين يا رب العالمين.
مثل يا دكتور
سيدنا الدكتور محمد، عندنا على الملف النهاردة ملفات كتيرة على الطاولة كما يقولون، من بداية موضوع إنكار أن في الإسلام أقر تعليم البنات والطبيبات والممرضات إلى غير ذلك، وانتقالا أو مرورا بقضية الاختلاف في وقت صلاة الجمعة والوقت الصحيح فيها، وأيضا حكم الظهار إذا كان بقصد الطلاق أيضا، وما أثر مؤخرا من غذاء النبي، والنبي كان بيعمل كذا الصبح، مقول كتير قوي. طيب، عايزين نتعرف عليها النهاردة. أول حاجة، إحنا قلنا قبل كده في الملف الإسلام بيعلم المرأة، بيفرض تعليم المرأة مش بنص بس، وعمليا كان في طبيبات وفي ممرضات، إذن ده علوم في الجانب التجريبي تطبيقي كمان، مش جوانب معينة. لكن بعد كده لا، تعرضنا لهجوم، مفيش الكلام ده، الإسلام ما كانش فيه لا ممرضات ولا طبيبات، وانتوا بتقولوا كلام مرسل والكلام ده ما حصلش.
شوف يا دكتور محمد، أنا عايز من المشاهدين ومن المشاهدات تركيز جدا معنا، وإحنا بنثق جدا في جمهور الملف لله الحمد والمنة، لأن برضو الحمد لله مميز بالتثقيف والوعي وباستحضار الدليل. أنا ما بتكلم مع حضرتك لابد من تأدية الأمانة العلمية، ولذلك الكل يعلم تماما أننا نتحدث في الملف بالعزو، نقول هذا مع احترام قال فلان، عايز ترجع للمرجع، المرجع كذا، عايز ترجع للصفحة كذا، عايز ترجع للطبعة كذا، ولا نتكلم مجزافا كالآخرين، ولا نحكي قصصا مع احترامي يعني، ولا نحمل صاجات، بل نحن نتحدث بالعلم الشرعي. خلاصة المسألة، لما تكلمت مع حضرتك في تلك المسألة، نعم يعني البعض ممن لا فقه ولا علم لديهم يعني ثاروا في هذه المسألة وظنوا أن الإسلام لم يكن به الممرضة ولم يكن به الطبيبة. ومن قبل أنا وحضرتك عملنا حلقة ماتعة تحت عنوان نساء، علمنا الأئمة والمحدثين.
حصل فعلا.
وأثبتنا أن فحول الأئمة أخذوا الإجازات وقرأوا على السيدات العالمات، على السيدات العالمات.
نعم.
يعني ضربنا مثالا بذلك، أنا مش هرجع طبعا، للي عايز يرجع الحلقة يجد فيها هي متعة كاملة 45 دقيقة، بس أنا عايز أقول أذكر بس الحافظ ابن عساكر، الإمام الحافظ، الإمام الكبير، الإمام المؤرخ، انظر يعني قرأ على كم من النساء وأجيز من كم من النساء، ولا الحافظ ابن عساكر تخيل أنه رح يقرأ على المرأة كده ويجاز من تلك المرأة.
معنى يجاز معنى أنه بيقرأ عليها.
نعم. مش كده بس، الإمام العظيم الكبير أبو الفرج بن الجوزي بينا كم قرأ على السيدات العالمات وكم أخذ منهن من إجازات، ولو ذكرت ما انتهيت. ولذلك سيدنا النبي يقول يا دكتور محمد
صلى الله عليه وسلم،
طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء أي وكل مسلمة، لكن ذكر مسلم للتغليب. مع دكتور محمد.
نعم.
ولابن حزم كلام نفيس في ذلك ذكرناه قبل ذلك، ولن أعيد حتى لا يقال إن الزهبي يكرر مادة علمية. طيب في نقطة مهمة جدا يا دكتور محمد، ده أنت حتى ما بتقول أنا مسلم، طيب يا أخي قول لا إله إلا الله، ما بقولكش مع احترامي قولها كده، لا، دينا قيم على العلم، يقولك فاعلم أنه لا إله إلا الله
وليست فقل،
أي شو فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم.
ولذلك ديننا دين، ده أول كلمة نزلت في كتاب الله جل وعلا، اقرأ اقرأ اقرأ. ولذلك لو قرأوا ما ردوا، ولو قرأوا لتعلموا وما رفضوا. ولذلك يا دكتور محمد أنا هدور بس على حتة الممرضة والطبيبة. ليه؟ لأن أنا وأنت عملنا حلقة كاملة وجبنا بتراجم لأكثر من كذا امرأة وكذا إمام أخذوا الإجازات وتعلموا على أيدي النساء، وهذا أمر معلوم انتهينا منه حتى لو يقال إنه كرر. دي اللي بخاف منها، بس يقال إنه كرر. أجي هنا بقى لقضية جبنا العلم قبل كده سواء من المحدثات أو الفقيهات إلى آخره. أجي هنا بقى يا دكتور محمد لقضية الطب والتمريض إلى آخره. ربما نقول الطب والتمريض، نعم الطب والتمريض، بل كل ما احترام علم الأصل أنه مباح. ولذلك دكتور محمد المرأة المسلمة لا يمكن ولا يحق لها أن تتخلف عن الركب العلمي على الإطلاق. نحن بحاجة إلى الأم.
المشكلة أقول لك ما
العالمة،
وارجع أقول لك أنا مش هقعد مراتي غير لطبيبة. طب احنا نجيب لك الطبيبة منين
مثلا؟ شوف يقول لك لا ما فيش دكتور يولد. طيب مع احترامي لو أنت ما بتعلمش البنات على الإطلاق وعايز طبيب، ما عايز طبيبه، مش عايز طبيب، وانت ما بتدخلش ولا واحده التعليم من الابتدائي، هتجيب طبيبه كده تصنع طبيبه؟ ما فيش على الاطلاق. يبقى هتموت المرأة. يقول لك لا ما تكشفهاش الا مريضه مسلمه. طب انت ما سمحتش، التمريض ده علم، فاهم ازاي؟ وانت ما سمحتش على الاطلاق. اذا ده كلام اللي احنا بنسميه يعني كلام دجل. خلاص يا دكتور محمد عشان برضه ما يقولكش ايه ده فوت من ماده علميه، لا انا اجيب لك الماده العلميه. اول طبيبه في الاسلام، هل نعم في عهد سيدنا النبي محمد، ولذلك إلا يرجع إلى ترجمتها في كل كتب السير والتراجم والتأريخ هيجد أن أول طبيبة في الإسلام، أول طبيبة
في الإسلام.
اللي هي من رفيدة الأسلمية. رفيدة، هكذا النطق يا دكتور محمد، رفيدة الأسلمية. أول طبيبة في التاريخ الإسلامي في عهد الإسلام. خلي بالك كانت تمرض المصابين والجرحى في الحروب، وكان لها خيمة خاصة لمداواة الجرحى أثناء الغزو.
عيادة يعني بمفهوم
عيادة. عيادة يعني مثلا دي الغزوة بتتم اهي، الغزوات، غزوة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنصب لها في الغزوة يا دكتور محمد في الخلف في المؤخرة، يتنصب لها كده
عيادة ميدانية.
خيمة عيادة ميدانية.
نعم.
بتداوي فيها مين؟ الجرحى. ولذلك هي أول طبيبة في الإسلام. وخلي بالك يعني ممكن نقول مثلا إنسانة لم تتعلم الطب على الإطلاق، إنسانة لم تدرس الطب على الإطلاق وتروح كده تقول لك طيب أنا هخيط الجحف وأنا هعمل الكلام ده، لا يمكن على الإطلاق. يا مولانا زي اللي بيقول لك إيد الجاهل تتحط على الجرح تورمه، لأنه هو مش فاهم أي حاجة، ولو جه يعمل له عملية هيشرحه، خد بالك إلى آخر هذه الأمور. طيب يا دكتور محمد، اثنين، الربيع بنت معوذ، هكذا النطق عشان برضه الأحبة يعني، الربيع بنت معوذ كانت متطوعة بسقية الجيش هكذا، ومداوات الجرحى.
ده برضو كان في عهد سيدنا النبي.
خلي بالك، ومداوات الجرحى ورد القتلى إلى المدينة. يعني كانت بتقوم بالثلاثة، لكن المهنة الأصلية مداوات الجرحى.
يبقى طبيبة أيضا.
بنقول عليها ممرضة أو طبيبة. بيطلق عليها الاثنين.
نعم.
طيب يا دكتور محمد، خلي بالك، حمنة بنت جحش. خلي بالك حضرتك إزاي؟ حمنة بنت جحش لأخت أم المؤمنين. زينب بنت جحش تطوعت في معركة أحد يا دكتور محمد، كانت تداوي الجرحى وتسقي العطشة، لكن أصل عملها هنا إيه؟ مداوات الجرحى. كانت تداوي الجرح، ودي أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟
طيب، يعني لو غلط ما كانش هيسيبها تؤمن
أبدا. وهل النبي يسمح لامرأة لا تفقه في التمريض ولا في الطب على الإطلاق؟
طبب على أجساد الناس.
قرآن الألف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. النبي قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. خدت بال حضرتك إزاي في صحيح مسلم إلى آخره. طيب، أم سنان الأسلمية، ولذلك انا اتعمدت عشان بس والله لو يتسلم لك كنت جايب لكم اسماء لغايه. المهم، ام سنان الاسلميه، شوف يا دكتور محمد، هي اللي بتحدث عن تطوعها، راحت متطوعه في غزوه خيبر. في غزوه ايه؟
خيبر.
كانت بتعمل ايه؟ تداوي المرضى والجرحى وتسقي العطشه. لو بقى ما فيش مرضى ولا جرحى تسقي العطشه، وفي نفس الوقت تقوم بالاثنين، لكن اذا كان عندها المرضى بتداوي المريض. شو انا شتان ما بين المريض والجريح. واحيانا كلمه المريض مع احترامي هي اعم من الجريح.
نعم،
خدت لحضرتك ازاي؟ ولذلك انا بقول لحضرتك اهو، المريض حتى لو كان عنده مرض في جيت ومرضه اوهنه او اضعفه هي بتعالجه. والجريح هي تقوم على الجرح،
قدم له اسعافات. نعم،
معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب تعالى بقى، ام زياد الاشجعيه، أم زياد الأشجعية، شاركت في غزوتين، حنين وخيبر. خدت بالك محمد؟ كانت تداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى وتسقي كذلك الظمأ من الجنود. طيب، أم حبيبة الأنصارية، أم حبيبة الأنصارية اشتركت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات. قل في سبع غزوات يا دكتور محمد. في سبع غزوات. وخلي بالك، عشان النبي يأذن لامرأة تطرب بيتها عندها أطفال إلى آخر هذه
الأمور، إنها حاجة لها فعلا.
أحسنت، الله يبارك في عمرك. مع النبي من أشهر غزوات،
وطلع حرب
يعني. حرب تتعرض لأي شيء. وأشهر غزوة هي خرجت فيها غزوة إيه؟ خيبر. كانت تداوي الجرحى وتقوم على رعاية المرضى. تداوي الجرحى وتقوم على رعاية المرضى، اللي عنده سخنية، اللي عنده الحمى، اللي عنده كت، إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
فضلا عن الجرحى أنا كانت تقوم بالتضميد كما تقول أنت، إلى آخر هذه الأمور. طيب بقى الصحابية الجليلة، أم سليم، أم سليم، أم سليم لوالدة أنس بن مالك.
نعم.
طبعا هذه لها ترجمة معروفة يحفظها القاصي والداني ويعرفها الجميع. شهدت خيبر وحنين وأحد، فكانت تداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى، فضلا عن أنها كانت يعني تحمل خنجرا حتى تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الأصل تداوي الجرحى وتسقي العطشة إلى آخره. أم أيمن، أظن الكل يعلم من هي. لا. أم أيمن حاضنة سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، شاركت في أحد وكانت تداوي الجرحى، وكانت تداوي الجرحى. طيب، أميمة بنت قيس الغفارية شاركت في خيبر لأنها كانت تداوي في خيبر الجرحى والمصابين. معايا دكتور محمد؟
لا.
طيب لو جينا بقى يا دكتور محمد لأم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاها، أتدري أنها كانت أعلم النساء في عصرها بالطب؟
يعني كمان زوجة سيدنا النبي.
ما كانت هناك امرأة تتفوق عليها في حفظ الشعر. كانت تحفظ أشعار العرب اللي الخاصة بتاريخ العرب، كانت تحفظ عن قبيلة أذيل وحدها الكثير إلى آخر هذه الأمور. وكانت تحفظ حتى أنهم قالوا ما رأينا أحدا أحفظ للشعر منها. وفي الطب ما رأوا أطب منها، علم بالطب لم يكن هناك أعلم من عائشة. خلي بالك، تعال نشوف بقى الروايات يا دكتور محمد. قال هشام ابن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة.
رضي الله عنها.
ذكرت إيه؟
طب.
لا، الأول قال إيه؟
الفقه والشعر والطب.
لا، ما رأيت أحدا إيه؟
أعلم.
أعلم على وزن إيه؟
أفعل.
أفعل. ما فيش أعلم من كده بقى. مش أعلم من كده يعني بالنسبة للنساء أبدا على الإطلاق. ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من مين؟
من عائشة.
من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. خلي بالك ولا بطب، خد تحتها كذا خط. يبقى هنا عائشة رضي الله عنها تعلمت العلم بأسر الفقه. فقيها
وأعلم معنى أنها تعلمت.
نعم. إلى آخره.
نعم.
نعم. وفي نفس الوقت هي متعلمة للطب، ولذلك لما سألوها في أنها كيف تعلمت الطب إلى آخره ذكرت ذلك.
نعم.
طيب خلي بالك، قال أبو عمرو ابن عبد البر، يا دكتور محمد وأنا عايز دقف عن دين شويتين.
فضل.
أبو عمرو ابن عبد البر بيقول ابن نصر واحد: إن عائشة رضي الله عنها وضحها كانت وحيدة في عصرها بثلاث علوم. كانت وحيدة في عصرها
بثلاثة
علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. علم الفقه
والطب
وعلم الطب
والشعر
وعلم الشعر. ما نيجي نتكلم عن الطب بقى هنا دي زوجة سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
انت مين انت؟ احنا ايه ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه زوجه.
يعني بالمفهوم الحديث كان زوجته كانت طبيب.
طبعا. وانا اجيب لك اثبات كمان.
نعم.
انها ساهمت وشاركت.
نعم.
خلي بالك معايا دكتور محمد. شهدت أحدا رضي الله عنها وارضاه وكانت تعالج الجرحى. مين؟
السيدة عائشة.
السيدة عائشة
زوجة سيدنا النبي،
أعلم النساء بالطب، أعلم نساء عصرها بالطب، فكانت تداوي الجرحى في غزوة أحد. أهي يعني مارست ذلك عمليا هو مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعالج الجرحى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، أجي بقى مشاف عندي دي برضه عشان أقول لك كده وافد عندي أم. لا ده أنا أجيب لك كمان حاجة بسيطة. أم عمارة اللي هي نسيبة بنت كعب الأنصارية يا دكتور محمد، خلي بالك معي، شهدت أحدا والحديبية وحنين والمعركة الشهيرة أو اللي قتلت فيها وطبعا اتقطعت فائدها إلى آخره، اليمامة. اليمامة خدت بالك حضرتك زي طبعا معروفة مقتلة اليمام. فكانت في كل الغزوات دي تسقي الجرحى وكانت تقوم بمداوات الجرح وبعلاج الجرح، مش كده بس، ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وقاتلت حتى أنها في اليمامة. قاتلت. خدت لك زي قاتلت من المشركين من أعداء الله جل وعلا. طيب يا دكتور محمد.
نعم.
بدي أنا عارف أن لو سقت لك أدلة أكثر من ذلك هيبقى الأمر دخل بقى الملل، بس هذه أمثلة على سبيل السرعة. ووالله لو مددت لك مدا في ذكر الأسماء ما كفى الوقت ولا الوقت الذي
وتكفينا يليه. هذه الأسماء انتهت على رؤوس هذه الأسماء السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
هنا في الطب. نعم. والتمريض.
نعم.
في الطب والتمريض.
نعم. فإذن الموضوع غير قاصر
أما في العلم بأصوله وكتل ما جبنا في الفقه.
نعم.
وكتل.
نعم.
إلى آخر والحديث. نعم. ذكرنا له حلقة.
نعم.
كاملة قبل ذلك.
فالعلم بالنسبة للمرأة من واقع الشريعة الإسلامية قولا وممارسة ليس قاصرا فضيلة الدكتور على العلوم.
نعم.
النظرية أو الإنسانية فحسب.
نعم.
وإنما ممتد عملا أيضا وممارسة.
نعم.
العلوم التجريبية التطبيقية منذ اللحظة الأولى.
أحسن.
في أوج وفي أشد اللحظات، وهي لحظات المعارك والحروب، يعني حينما تشارك سيدة منهن في سبع غزوات. فالموضوع.
نعم.
ليس بالهين يعني.
أحسنت.
كما يقولون. وقت صلاة الجمعة.
نعم.
أثير أو أثارت بعض الإجابات على خلفية هذا السؤال في الخلافات في وقت صلاة الجمعة، قائل يقول أنني سمعت بأن هناك إجابة تتحدث عن أن صلاة الجمعة يجوز وقتها مع وقت صلاة العيد، بمعنى من الصباح أو من طلوع الشمس. فهل هذا بصحيح؟ وما هي الأقوال في صلاة الجمعة؟
أحسن.
وما هو الأصح؟
رائع. شوف يا دكتور محمد، احنا عندنا طبعا لا شك ولا أنكر ان في خلاف بين أهل العلم في وقت أداء الجمعة. خدت بال حضرتك ازاي؟ انا عايز الناس تركز معنا جدا. طبعا الحنابلة لهم مع احترامي قول، والقول مع احترامي يعني تفرع منه يعني قولان. اما بالنسبة لجماهير العلماء فلهم قول آخر. القضية يقول لك ما ترجحش هذا صحيح وهذا صحيح. لا، انا هرجح بل بالعكس، قول جماهير الفقهاء هو الراجح
على قول الحنابلة.
نعم وأنا بين ذلك يا دكتور محمد. هو يقول لك لا أصل هؤلاء معهم دليل وهؤلاء معهم دليل. لا لا مش كده على الإطلاق. وأنا هبين لك المسألة ببساطة جدا يا دكتور محمد.
تفضل يا دكتور.
تعالوا نشوف وقت صلاة الجمعة بالنسبة للحنابلة. مذهب أحمد رحمه الله جواز أداء الجمعة قبل الزوال. أداء صلاة الجمعة قبل إيه؟ قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر. قبل وقت صلاة الظهر قبل زوال يا دكتور محمد. خلي بالك هنا، ومش بس الكلام محترامي قطع به
هذا
مذهب أحمد. يقول بأن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، تجوز قبل الزوال. لكن خلي بالك، تعال بقى لأتباع أحمد، منهم من يرى أن وقتها يبتدئ من وقت العيد، أن وقتها يبتدئ من وقت إيه؟
العيد.
العيد. وعلى فكرة ده القول المعتمد في المذهب، وهو المعتمد
يعني صلوا الجمعة الصبح
في المذهب. المهم خلي بالك معي، إحنا بننقل
لا وفق هذا المذهب يعني
إحنا بننقل يا دكتور محمد خلي بالك معي. القول الثاني، منهم من يرى أنها تؤدى قبل الزوال بقليل، يعني قبل موعد صلاة الظهر بقليل. خلي بالك معي، إذا يعني في الساعة إيه، الخامسة أو السادسة؟ ركز معايا جدا على أساس أنا بعتبرك أنت المشاهدين
الخامسة أو السادسة من ساعات النهار ولا خمسة الصبح يعني.
ولذلك إحنا بنقول ما سمع بالنسبة للذي يبكر في الساعة كده إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
له أجر كذا إلى آخره. ركز معايا هنا، أنا بحط حضرتك الحين ماشي. عشان مش عايز الكلام عشان يصل شافيا.
تفضل.
شوف يا دكتور محمد، يبقى مذهب أحمد أن الجمعة يجوز أن تؤدي إمتى؟ قبل الزوال. دي نختم على كده. طيب، من أصحابي من يرى أن وقتها يا دكتور محمد يبتدئ من وقت العيد، وقتها يبتدئ من وقت إيه؟
العيد.
وده القول المعتمد، وهذا هو القول المعتمد، يعني القول المعتمد في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي. ومنهم من يرى من الحنابلة أيضا، ومنهم من يرى أنها تصلى قبل الزوال بقليل. بقليل. خلي بالك يا دكتور محمد،
نعم.
شوف الفجوة اللي بين القولين هنا،
نعم.
كبيرة برضو.
وقت العيد حاجة وقبل الزوال
الله يبارك فيك. طيب تعال بقى القول الثاني بقى، مذهب جماهير أهل العلم. مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم يقول لك إيه؟ وقت صلاة الظهر هو وقت صلاة أو أداء الجمعة،
وهذا ما عليه الأمة.
نعم، وهذا ما عليه الناس جميعا الحين قاطبة. خلي بال حضرتك يا دكتور محمد، يبقى وقتها هو وقت صلاة ايه؟ الظهر. ده عند مين؟ عند جماهير اهل العلم من الفقهاء.
والاصح
لا الاول مرجح. لا لا لا، ده احنا عايزين نركز يا دكتور محمد.
فضل.
مش هختصرها.
فضل.
انت عايز تختصرها.
اتفضل.
لا شوف يا دكتور محمد، احنا قلنا جماهير الفقهاء الوقت اداء الجمعة ايه؟
وقت الظهر،
هو وقت صلاة الظهر. ولا يصح قبل الزوال.
لا يصح.
يعني اللي بيعملوه الحنابلة لو قالوا سواء ان وقت العيد
أو وقت ما قبل الزوال،
أو وقت ما قبل الزوال بقليل،
هذا غير صحيح.
لا لا يصح الصلاة هنا، لا تصح. ليه؟ لأنهم صلوا الصلاة قبل دخول وقتها. صلوا صلاة
قبل دخول
قبل دخول وقتها. يبقى نركز يا دكتور محمد، قالوا لا تصح الصلاة قبل الزوال لكن الصلاة بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس. طيب ده جماهير من الفقهاء، من
الفقهاء. نعم.
الحنفية والمالكية
والشافعية
والشافعية وابن حزم وغيرهم. خلي بالك الإمام النووي يقول يا دكتور محمد، يقول كلمة عجيبة قوي، بقول بيعزو هذا القول لجماهير الصحابة والتابعين ومن تبعهم. الإمام النووي خدت العضاء بقول لك ده أنا مش قول بس يعني تقول الأئمة دول، لا ده أنا أقول جماهير الصحابة والتابعين
ومن تبعهم
وتابع التابعين إلى آخره. خدت دخول جماهير هؤلاء. خدت بالك إزاي؟ طيب. ولذلك الإمام الشافعي قال كلمة عجيبة قوي يا دكتور محمد. كلمة أنا أعدها، يعني كلمة رائعة، مش هقول كلمة فيصل. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ يعني ولا اختلاف عند أحد لقيته، يعني أنا ما وجدتش أي اختلاف عند حد من العلماء اللي أنا قابلتهم أبدا، ألا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس. يعني كلهم متفقين إن لابد تكون بعد الزوال.
لا.
وما عمري ما لقيت عالم ولا إمام ولا كبير ولا حد من أهل العلم اختلف معاه في ذلك على الإطلاق، بل الكل على أنها تؤدى إمتى؟
بعد الزوال.
بعد الزوال يا دكتور محمد.
لا.
حتى تزول الشمس، يعني بعد الزوال. المرجع كتاب الأم 1223. طب يا دكتور محمد، دليلكم أي جماهير الفقهاء؟ استدلوا بحديثين واضحين جدا وفي الصحيح. طيب الحديث الأولاني يا دكتور محمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حين تميل ايه؟
الشمس.
يعني ايه بعد الزوال؟ خلي بالك حين تميل الشمس. الحديث ده فين يا دكتور محمد؟ في صحيح الامام البخاري برقم 904. لذلك الامام البخاري شوف من فقه يعني مش محدث فاس لفقيه. بوب على الحديث ده كده يا دكتور محمد، بوب عليه باب وقت الجمعه، باب وقت الجمعه اذا غابت الشمس. اذا زالت قصدي اسف اسف اذا زالت الشمس. باب يا دكتور محمد
وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. إذا زالت يبقى بعد إيه؟
الزوال.
بعد الزوال.
نعم.
بعد الزوال.
نعم.
طيب يا دكتور محمد، الحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. يبقى إمتى؟
بعد الزوال.
بعد الزوال. إذا زالت الشمس. ثم نرجع إلى آخره. الحديث صحيح الإمام مسلم 860. خلي بالك يا دكتور محمد، انت بتقول لي طب الراجح ايه الوقت؟ يعني حاسس انك يعني بتستعجل شويه عشان تجيب سؤال ثاني. الراجح ايه يا دكتور محمد؟ الراجح هو قول جماهير اهل العلم. جماهير
اهل العلم
اللي هم جماهير اصحاب
النبي
والتابعين
علشان الحديثين الواضحين،
ومش فقط عشان الحديثين الواضحين، على اساس ان الامه
اجتمعت على هذا
على الحنابلة في تلك المساله. خلي بالك، وفضلا عن زي ما الشافعي قال ما الاناش على الاطلاق اللي
حد قال الكلام ده قبل كده.
انت لو بصيت لعصرنا ده يا دكتور محمد، انا بقول لك اهو انظر الى الاقطار والامصار والبلاد والعباد.
نعم.
الجمعه معروف وقتها، صح ولا مش صح؟ بعد الزوال.
نعم.
خلي بالك مع دكتور محمد، الراجح يقول الجماهير ليه ان وقت الجمعه وقت الظهر نفسه. ليه؟ أئمة الحنابلة نفسهم من المتأخرين وغيرهم يقول لك لأن ده الأحوط والأبرأ إلى الذمة. الأحوط والأبرأ. شوف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول إيه؟ يقول الأفضل يعني لأداء الجمعة بعد زوال الشمس. وهو حنبلي ولا مش حنبلي؟
حنبلي.
حنبلي. قال بس الأفضل.
بس هو سياق كلامه هنا يا دكتور من باب الأفضل.
لكن كلام بقول الراجح.
لا يصح.
لا، وأنا بقول الراجح.
نعم.
طبعًا إحنا لا نستطيع على العلماء دول أئمتنا. لكن أنا من خلال استنباط الحكم أقول ذلك. شوف يا دكتور.
الراجح.
طبعًا.
وليس الأصح.
لا 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 لا. لا لا بنقول الراجح. الراجح.
خلي
بالك ابن باز رحمة الله عليه دقيق لأنه حنبلي. يرى ان دي تصح
لكن دي الافضل
ساعه ما تكون الضروره داعيه اليها، ولكن دي الافضل يعني في غير ضروره.
فالشيخ معنى الافضل ان هذا مفضول لكنه يصح.
ايوه نعم. ولذلك الشيخ ابن باز يقول ايه؟ بيبينها الافضل بعد زوال الشمس خروجا من الخلاف، خروج من خلاف العلماء يعني. لان اكثر العلماء يقولون ذلك، لابد ان تكون صلاه الجمعه بعد الزوال، وهو كلامه هو يعني، وهو قول الاكثرين، وهو قول الاكثرين. ده في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه دكتور محمد 12391 على 392. انا عايز اقول حاجه بقى، واحد يقول لي ما دو كان معاهم ادلتهم، دو كان معاهم ادلتهم.
امال فين ادله الحنابله؟
هذه الادله بتاعت الحنابله فهمت على غير المقصد. شو الامام النووي رحمه الله عليه لخص الايه دكتور محمد؟ الجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده اللي هم الحنابله، ان الاحاديث كلها اللي هم جابوها دي محمول على شدة المبالغة في تعجيل الجمعة بعد الزوال.
دي حاجة تانية خالص.
بعد معجل الجمعة لكن بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره. خلي بالك ازاي؟ وهذا هو مختصر الجواب عن جميع أدلتهم. خلي بالك بقى. يعني ايه يا دكتور محمد لما بقول الإبراد هنا قضية قضية الإبراد يا دكتور محمد، بقول من غير إبراد ولا غيره. معنى الإبراد يعني ايه؟ الإبراد معناه تأخير صلاة الظهر يا دكتور محمد إلى قبل صلاة العصر.
نعم.
إلى قبل صلاة العصر بسبب شد الحر. إما كانت الحر تشتد قوي النبي يقوم بلال يقول أذن، يقول له أبرد أبرد يعني استنى شوية الجو حاري حار. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم كما في الحديث المتفق عليه، ويأخرها إلى ما قبل العصر قيل بنصف ساعة، وبعضهم قال بثمان دقائق يعني كحد لكن الصواب بنصف ساعة كما قال الشيخ ابن عثيمين. لكن هنا الإمام النووي رحمة الله عليه بيّن المسألة. إذن في النهاية الراجح هو قول جماهير الفقهاء.
بارك الله فيكم دكتور. سؤال آخر، حكم الظهار لو نواه طلاقا.
ايوه خلي بالك، انا شفت البعض كاتبين والبعض مسجل كده ان يبقى هنا ما دام نيته الطلاق يبقى واقع الطلاق. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ولا يصح.
حتى لو نوى الطلاق،
حتى لو نوى الطلاق هو ظهار. شوف يا دكتور محمد اللي عايز اقوله لفضيلتك، حكم الظهار ولو نواه الرجل طلاقا يكون ظهارا لا طلاق، يكون ظهارا لا طلاق. ليه؟ لأن الله جل وعلا جعل الظهار ظهارا، جعل الظهار ظهارا لا طلاق،
والذين يظهرون من نسائهم
بالظبط جعله ظهارا لا طلاق. خلي بال حضرتك يا محمد، والعرب في الجاهلية كانوا يعدون الظهار إيه؟ طلاقا. بدليل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر هذه الأمور. إيه اللي حصل يا دكتور محمد؟ القضية قضية ظهار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الحكم فيها باجتهاده، ظن أن الحكم فيها وكذا على ما كان عليه العرب، لكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ظهار تحريم وليس بطلاق، وليس إيه؟
بطلاق.
بطلاق. خلي بالك يا دكتور محمد
فضل.
ولذلك بيّن الله أن الظهار ظهار تحريم وليس إيه يا دكتور محمد بطلاق، وله كفارة في القرآن الكريم. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، أو أنت علي كأختي، أو أنت علي كبنتي إلى آخر هذه الأمور، أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي إلى آخره، فإنه ظهار ولو نواه طلاقا، ولو نواه طلاقا، بل ظهار كما شرع الله. كفرت إيه دكتور محمد؟ عتق رقبة إيه؟
نعم.
مؤمنة. خلي بال حضرتك. طب ما معاش ما يقدرش، يبقى صيام شهرين
متابعين،
ده من قبل أن يتمسى. يعني مع احترامي لو صام كذا يوم وقام جامع الزوجة
يعيد من الأول
بدون عذر، عيد أو مرض شديد ارجع تاني جيب من الأول. خدت لحضرتك ازاي؟ طيب ما مش قادر بشهادة الأطباء أنه يصوم شهرين متتابعين يا دكتور محمد، يبقى إيه بقى؟
يطعم ستين
مسكين. لذلك ربنا بيقول إيه؟ الذين يظاهرون منكم،
يعني إطعام المسكين يا دكتور في حالة عدم القدرة على الصيام.
أي طبعا،
لأن الناس تقول لك خلاص أنا طعم
خلاص. لا، ما أنا أقول لك أهو. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه؟
أمهات.
إن أمهاتهم إلا إلى آخره. ربنا يقول إيه؟ بعد ما بعد ذلك
فمن لم يستطع.
لا خذ بقى لبالك بعد. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال،
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى،
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. خلي بالك يا دكتور محمد، يقول لك ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. وبعدين فمن لم يجد أو يعني ما تقوليش ما روح على الصيام على طول. لا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل
نفس الشرط أيضا
من قبل أن يتماسى. خلي بالك يا دكتور محمد. طيب فمن لم يستطع،
أنا بعلم
ده النص اهو، النص واضح اهو، فمن لم يستطع فإطعام
من يا دكتور أحيانا بيجينا فتوى كده قاعد يقول لك لا، أنت لو لقيته غني تقول له طلع، ولو لقيته قادر تقول له.
عارف دي؟ فكرتني
اسمعها والله،
والله عارف وسمعتها دي، فكرتني بالمأذون اللي كان كل ما واحد يقع في في الطلاق يروح له ابو فلان انا وقعت في الطلاق، قلت يالا، يقول قلت كذا، يوم قلع البلغة. والله العظيم يعني، وكان دي عندهم يبقى هي ده الفتوى. يوم قلع البلغة، انا شفت دي وانا صغير يعني عند البعض، ويقوم نازل على دماغه شويه اكتر بالبلغة كده، خدت بالك ازاي؟ وبعدين يقول قول ورا يالا تبت الى الله، تبت الى الله ورجعت الى الله ورجعت الله، ونرمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود، والموال اللي انت عارفه ده يلا يا خلاص راحت فين؟ راحت فين يا ابن رقبته؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك اللي حضرتك بتقول عليها ده يا دكتور كان يقول لك ايه؟ خلي بالك اصل الغني الفلوس ما تاثرش معاه، نقول له صوم عشان نوجعه. خلي بالك، والثاني اللي هو الفقير مع احترامي يعني
الفلوس
اللي توجعه
لكن الصمم ما توجعوش.
خلي بالك ده كلام مع احترامي
مش صحيح.
لا 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 لا، في مثل هذا الامر في الظهر غير صحيح على الاطلاق. وبعدين يا اخي انت يعني دور مع الدليل حيث دار وسر معه.
لا، والكلام واضح ومرتب، فمن لم يجد فمن لم يستطع.
كده انا عندي قلت لك الظاهر اهو، ما فيش فيه
وحتى في دقه يا دكتور، يعني حينما تكلم عن اسكن رقبه قال فمن لم يجد،
أحسن
نظرا لتغير الزمان والمكان وتغير الاحوال
بالنسبه بقى فمن لم يستطع،
لكن الصيام فمن لم يستطع
أحسن
لان الصيام يرتبط بالاجابه.
بالضبط كده. بالضبط.
لدي سؤال اخر دكتور، في جواباتي دقيقتين، هل نستطيع ان نعطي حقهم؟
لا 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 لا
لا لا لا. إذن هو كان السؤال ونرجئه للحلقة القادمة،
مهم جدا،
لأنه أثير مؤخرا قضية غذاء النبي، فسيد النبي
مش مثارة بس يا دكتور. ده مش مثارة فقط،
الناس بسمع الكلام ده دلوقتي
منتشرة جدا،
وبعدين بيستخدم كأداة للعلاجات بقى وحاجات في التلفزيون، واشتري غذاء النبي
وعلى زي أكبر الكل. المواقع على وللأسف اغتروا بذكر الإمام الحافظ ابن حجر لذلك، وظنوا أن الحديث يبقى صحيح، وكذلك مع احترامي في فتح الباري، وظنوا أن ما نقلوا أيضا ابن القيم يبقى حديث صحيح أو غيره وغيره.
إذن الموضوع كبير، حتى في بعض العلماء نقلوا أمور معينة يحتاج إلى توضيح وإلى تفصيل.
أحسن.
والى
وذاك تسموه غذاء النبي. يا اكبر ده شغل ده عيال
شغل عالي
عشان يبيعوا ويعملوا.
لا بس شغل عالي.
شغل عالي؟ لا هو مش عالي ده شغل
كل الاب والتقدير. مش عارف شغل الشياطين اللي احنا حاسس ان بنظلم الشياطين كتير معانا والله.
انا ابن المبارك. انا ابن المبارك ان ابن ادم كان احترام يتعلم الشيطان الان صار الشيطان يتعلم من ابن ادم.
تحياتي لك يا معالي الدكتور
محمد. دكتور
شكرا على الله يبارك في عمرك يعني من حلقات الملف كما عودتنا دائما.
جزاكم الله خيرا
بهذه يعني التوضيحات الرائعه والواضحه والماتعه والشائقه بالقاف
جميعا. هذا بكم من فضل علمكم.
الله وقدره وبركاته. ولن نلقاك دكتور مرة أخرى.
شرف
وغاية سعادة ألا نكون يعني قال أثقلنا عليك.
داني في غاية سعادة وغاية شرف
كنا نخفف على حضرتك.
هذا أفضل الحلقة. الوقت عندي أختي محمد.
رفع الله قدرك دكتور.
ما يبارك فيك.
حذاءة قلبي
على رأسي.
رفع الله قدرك
على رأسي.
شكرا لكل سيدة زملاء من فريق العمل محمد البطري ولكل الرفاق. تحياتي إليكم جميعا. أما عن جانب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم كما تعلمون أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني. رق المنى محمد الشاعر يحييكم. دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.
أخلاقنا تزهو المعاني وتكسو المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد